السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب، وأيتها الأخوات الفضليات، في هذه الليلة الإيمانية الكريمة المباركة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا الوقت وفي هذا المقام أن يجمعنا بجمعنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، مع آبائنا أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا في أعلى الفردوس الأعلى، بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. وبعد، أيها الكرام الأحباب، فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يجلس أمام الصحابة حين يصبح، كما فهمت من الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أسئلة أربعة، ولا يجيب عليها إلا واحد. هذا الجمع من الصحابة يسبق الجميع واحد لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم على الأسئلة الأربعة. في الأخير يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أنت هو. وهذا الذي اخترته عنوانا للقائي معكم في هذه الليلة الكريمة. لئن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: أنت هو يا أبا بكر، فإني أسير على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لك إن شاء الله أنت هو. أنت المفروض تبقى أنت هذا الشخص، المفروض تبقى أنت اللي تعمل بهذا العمل. لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأبواب الجنة كما في صحيح مسلم، وأن الإنسان يقف أمام أبواب الجنة فتدعوه الأبواب، يعني الذي يصلي ويحافظ على صلاته، يحرص على تكبيرة الإحرام، إذا سمع الأذان ألقى ما في يديه وراء ظهره وانطلق إلى الصلاة، كما كان واحد من السلف يعمل نجارا، فإذا رفع المطرقة الشكوش رفعه وسمع الأذان لا ينزله، بل ألقاه خلف ظهره وانطلق إلى الصلاة، كما حدث لسعيد بن المسيب الذي ما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة، الذي حدث مع عامر بن ثابت الذي كان يسأل الله الميتة الحسنة، فتسأله بناته وما الميتة الحسنة، فيقول: أن أموت وأنا ساجد، لأنه قضى 70 عاما من عمره لا يرى ظهرا إلا ظهر الإمام في الصف الأول، 70 سنة. هؤلاء المتعلقون بالصلاة أناس تعلقت قلوبهم بالمساجد كما صح الحديث، 7 يظلهم الله في ظله وعد النبي منهم، ورجل قلبه معلق بالمساجد كما في الصحيحين وحديث أبي هريرة. شاهد هؤلاء يقفون أمام أبواب الجنة فينادي عليهم باب الصلاة، هلموا أيها المصلون هذا بابكم، هلموا أيها المصلون هذا خير لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث نفس النص كده، يا عبد الله هذا خير، يعني يدعوه باب الجنة يقول له يا عبد الله هذا خير. باب الصلاة، ثم باب الريان اللي حافظ على الصيام وصيام الأيام البيض وصيام الاثنين والخميس وصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وصيام يوم ويوم، وإذا وجد يوما شديد الحر صامه حتى ينادي عليه ربه يوم القيامة يسقيه ربه من يوم في يوم العطش، ينادي عليه باب الريان هو اللي ينادي يا عبد الله هذا خير، أيها الصائم تعال أنا عندي كويس، الباب اللي عندي أحسن لك، لو دخلت منه يبقى أنت رويت. أو باب الصدقة، ممن كان المال في يده ولم يصل يوما إلى قلبه، أو كانت الدنيا تحت قدميه، فإذا سمع عن يتيم باذل إليه، وإذا سمع عن أرملة أعطاها، وإذا سمع عن مشروع خير أو بناء مسجد أو إنفاق على محتاجين أو ذبح للمحتاجين في إفريقيا أو على طول يبادر يسارع، ينادي عليه باب الصدقة، هلما يوم تصدق من عندي أدخل يا عبد الله هذا خير. وهكذا النبي ذكر الجهاد، باب التوبة، باب بر الوالدين، كلام فيه طويل. الذي كانت روحه على كفه وكان يطلب الموت مظانه ويسأل الله جل وعلا أن يموت، قل يا رب موت شهيد، يسأل الله جل وعلا الشهادة ويدور على أماكنها، فيلقى العدو حاسرا من دون درع وهو في الصف الأول دائما مع المجاهدين، ليتلبط في الغرف في أعلى الجنان عند رب العالمين الذين كانت أرواحهم في أكفهم، وكانوا يسألون الله جل وعلا الشهادة ويبذلون كل ما يستطيعون لأجلها. هؤلاء المجاهدون الذين تركوا أموالهم وديارهم وأبناءهم ودنياهم وتجارتهم وما فضلوها على طريق الجهاد في سبيل الله، ينادي عليهم باب الجهاد، تعالوا ده أنا أعلى حاجة، ده ذروة سنام الإسلام، يا عبد الله هذا خير، تعال من عندي. بل حتى العاصي المذنب المقصر لكنه بعد كل ذنب يتوب، وبعد كل خطأ يستعتب، وبعد كل إعراض يقبل، وبعد كل ذنب يؤوب إلى الله جل وعلا، ينادي على أولاء مع أنه صاحب ذنب بس صاحب توبة، مع أنه أذنب كتير بس تاب كتير. كل بني آدم خطاء، كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون كثير التوبة، هو الأواب الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن في صفات أهل الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أول حاجة أواب، أول صفة أواب، كثير الأوبة كثير التوبة، يعني كثير الذنب فهو كثير التوبة، كما قال ابن سعود وكما قال سعيد بن مسيب، هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، هو الذي إذا تذكر ذنبه في الخلاء استغفر ربه، ينادي عليه باب التوبة مع أنه كان عاصي. هلما تعالى دنا عندي النضاف، الذين طهروا أنفسهم بالتوبة، الذين اعترفوا بين يدي، تعالى ادخل من هذا الباب يا عبد الله هذا خير. وإن كنت من البارين، ممن كان يقدم فرحة أمه على فرحته ويطعم أباه وأمه قبل أبنائه ويرفع إلى أمه حاجتها ويقضي لها حاجتها قبل أن يقضي حاجته، حنفية بتاعته بيضة وحنفية بتاعت بيت أمه بيضة، يصلح حنفية أمه الأول، عاوز يجيب خضار للبيت عشان البيت ما فيش فيه أكل، وأمه عاوز يجيب لها خضار، يجيب الخضار لأمه الأول قبل بيته، هؤلاء البارين الذي إذا كانت الأم بحاجة سبق إليها قبل أن تسأل، والذي إذا كان الوالد يريد منه شيئا قال أنا تحت قدميك يا أبي، فالجنة ثم. هؤلاء البارين الذين يبذلون من جهدهم ويخالفون هواهم، لأن البر جهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. هؤلاء المجاهدون، هؤلاء المجاهدون لأنفسهم، المجاهدون لهواهم، الذين قدموا ما يريده الوالدين أو ما يريده الوالدان على ما يريده هو بنفسه أو ذريته أو زوجته، فقدم والدي ينادي عليه باب بر الوالدين، هلما يا عبد الله هذا خير ادخل من عندي، ده انت هتتنعم لو دخلت من باب بر الوالدين. وأما المتوكلون على الله الذين بذلوا الأسباب لكن قلوبهم لا تتعلق أبدا بها إنما مع مسبب الأسباب، الذين لا يطلبون استشفاء من أحد ولا يطلبون رقية من أحد بل يطلبونها من الواحد الأحد، فهم أحسن التوكل على الله جل وعلا، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يدخلون بغير حساب ولا عذاب من باب الجنة الأيمن، ينادي عليهم باب الجنة الأيمن، باب المتوكلين على الله، يا عبد الله هذا خير، تعال من عندي، ده أحسن باب، ده أنت تدخل بغير حساب. أبواب الجنة الثمانية تقف أمامها، وكل باب ينادي عليك بما برعت فيه، بما برعت فيه، بما تميزت به. هنا قال أبو بكر يا رسول الله، حديث صحيح مسلم، يا رسول الله وهل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ هو أبو بكر كمتوكل على الله طبعا، كان مجاهد من أول المجاهدين، كان بر بلدي أكيد، جاء بأبيه إلى النبي عليه الصلاة، كان محافظ على الصلاة، ده النبي يقدمه إمام للمصلين، كان تائب طبعا، علمه رسول الله أن يقول قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كان متصدق، لا تخفى عليكم، أنفق ماله كله 4 مرات في حياته، وهكذا. عشان كده أبو بكر الهمة العالية قال لي يا رسول الله، طب باب الجهاد ولا باب التوكل على الله ولا باب البر ولا باب التوبة ولا باب الصلاة ولا باب الريان ولا باب الصدقة ولا، يا رسول الله وهل يدعى أحدنا من هذه الأبواب جميعا؟ هو أنت ممكن تخش من 8 أبواب؟ آه ممكن. طب إزاي؟ ما عرفش ممكن تدخل من الأبواب 8؟ ممكن. إزاي؟ ما عرفش الكيفية، ما عرفهاش. يا رسول الله وهل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم. الرواية قلتها لك عنوان لقائنا الليلة دي، النبي في عند ابن حبان من حديث ابن عباس بإسناد صحيح، يا رسول الله وهل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت هو يا أبا بكر، وأنت هو يا أبا بكر. أنا جاي أقول لك اللقاء ده بقى، أقول لك أنت هو يا محمد، أنت هو يا إبراهيم، أنت هو يا خالد، أنت هو يا عبد الرحمن، أنت هو يا أسماء، أنت هو يا هي يا سمية. أنا عاوز أقول لك خليك أنت ده، خليك أنت ده. لم يكن لأبي بكر يد ثالثة خلاف يديك، بل يداه كيديك، لكنه بذل وأنفق وأطال بالبذل والإنفاق. لم يكن أبو بكر أقوى بدنا منك، بل كان رقيق البدن يتعاهد ثيابه، ولما قال النبي عليه السلام إن الذي يسبل ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. جاء أبو بكر باكين، يا رسول الله إنما أتعاهد ثوبي، يعني جسمه على قد رفيع خالص، فالبنطلون بيقع، فكل شوية يشد لفوق، بيقع ينزل يرفعه تاني. قال يا رسول الله هل أنا منهم؟ فقال له رسول الله لست ممن يجر ثوبه خيلاء، يعني رفيع وجسمه على قده. هل كان أبو بكر الصديق فارغا للصلاة، ما عندوش تجارة ولا أي حاجة، فكان متفرغ للعبادة والطاعة بس. لا والله، ده كان من أغنى الناس وأعظمهم تجارة، وكان ينفع المسلمين بتجارته، ولكنه كان متعلقا بالصلاة، كان معلقا قلبه ببيت الله. هو ده أبو بكر الصديق. فأنا عاوز أقول لحضرتك، أنت هو، خليك زيه، أنت هو يا أبا بكر، أنت هو يا أبا بكر. أنا عاوز أقول لك بقى، أنت هو يا عبد الرحمن، أنت هو يا أحمد، أنت هو يا إبراهيم، أنت هو يا عمر، أنت هو بقى ده، خليك ده. عشان كده أنت عارف أبو بكر قال يا رسول الله يدع أحدنا من أبواب الجنة جميعا، ليه؟ لأن هو فعلا ضرب بسهم في كل طاعة. أنا عاوز يا إخوانا، معلش، عاوزين كلمة يا عم ده سنة ما تتقالش كده. أنت هتصلي على الجنازة يا عم ده سنة، أنت هتصلي العيد يا عم ده سنة، أنت مش عارف هتعمل إيه في المش يا عم ده خير، ده سنة، ده سنة دي يعني حاضر سأطبقها، مش سنة يعني مستحب يعني أهملها زي عند الناس. يا عم ده سنة، لا ده المفروض تقول له يا عم ده سنة يعني ما سيبهاش، يا عم ده سنة حبيبي صلى الله عليه وسلم يعني أستمسك بها، يا أخي ده سنة يعني أنا مش هفرط فيها. أنا عاوزك نحول بقى كلمة يا عم ده سنة، زي ما عند الناس مثلا تيجي تقول له الشاب اللي متقدم للخطوبة ده عاوز أخباره إيه، يعني مثلا حافظ على صلاة الفجر في المسجد ما بيضيعهاش وكامل إيه، يقول لك لا عادي، الإنسان عادي. يعني هو العادي اللي ما حافظ على صلاة الفجر؟ يعني مثلا حافظ القرآن كله؟ لا لا عادي يا عم زينا كده، يعني حافظ له آيتين من آخر سورة جزء عام وخلاص. طب يعني هو مثلا بيتصدق مثلا بنى مسجد؟ لا عادي يا عم ده على قده خالص. طيب هو مثلا، ما أنا بقول لك هو عشان أنت يعني عاوز أعرف أنت ليك في إيه، يعني إيه الباب اللي هيدعوك، إيه البابين اللي هيدعوك. فأصبح عند ناس يا عم ده عادي، يطلع في الآخر عادي، ده لا بيصلي وبيتفرج على أفلام وعنده المطرب المفضل بتاعه، وطلع في الآخر مزعل أبو أمه، وطلع الجار بتاعه ما بيقبلوش، وطلع صاحبه لسه شتمه عامل معه خصومة، وطلع ده العادي. لا عاوزين نغير إن كلمة عادي، لا العادي يعني المتدين، يعني محافظ على الصلاة في المسجد، يعني الذي لا يترك ورده في القرآن، يعني الذي لا يفرط في قيام الليل، يعني الذي يستمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في اللحية والثياب وإحسان إلى الجيران وهكذا. العادي ده بالنسبة لنا كده احنا مسلمين. فأنا عاوز أقول لحضرتك، خلي العادي عندك إن أي كلمة سنة، أي كلمة طاعة حاضر امسك فيها، مش ده سنة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة يوما فيقول من أصبح منكم اليوم صائما، من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. أنا أبو بكر الحديث من أصبح، حاسس أن النبي يقولها في الصبح، يعني الكلام ده لسه طازة، ده احنا لسه صحي من النوم. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من تابع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. أنت قرأت الحديث، أنا عارف أنت سمعته قبل كده، صح يا خمد؟ سمعته قبل كده. طب أنت سمعت حد تاني من الصحابة قال أنا؟ هو ده السابق أبو بكر، جاهز بالإجابة أصلا. يعني طب ما فيش برضو حد، ما الحديث رواه أبو هريرة، هذا صحيح مسلم، أبو هريرة قال أبو بكر أنا يا رسول الله. طب ما ممكن واحد تاني عمر يقول أنا برضو، وعكاشة يقول له أنا كمان يا رسول الله، ومعاذ بن جبل يقول له أنا برضو، وسعد بن معاذ يقول له أنا كنت مع أبو بكر وأنا كمان، على طول أبو بكر أنا يا رسول الله. لا خايف من الرياء ولا النفاق، لأنه عامل أصلا لله، بس النبي سأل فطلع كده على طول. زي ما تيجي واحد مثلا صايم يقول لك انا بخاف بالصيام، يقعد يديله عصير يقول لا بس انا مش جاي لنفسي، يديله بونبون يقول له بس انا ما عشان بس السكر نهار. يا عم انت بتلف وتدور ليه؟ قول له انا صايم عشان الاخلاص. ما هو انت لو انت مخلص مش هتخاف تقول له ان انا صايم، لان انت عملتها من بدال الله. مش النبي قال فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم؟ واحد بيشتمك ما اسالكش انت صايم ولا مش صايم، قول له انا صايم عشان كده مش هرد عليك. طب ده مش رياء او ده نفاق او ده سمعه سمع الناس بما تفعل؟ لا لا لا، ربكم اعلم بما في نفوسكم، ربنا اعلم من المخلص ومن المرائي. ما في واحد بيقوم الليل في الاوضه بتاعته، بيقوم الليل والله شاب قال لي الكلمه دي والله كنا بيقول لي انا مرائي خير، قال لي وانا بصلي قيام الليل لوحدي انا مرائي. قلت له ازاي عندك قيام الليل ده عباده خاصه محدش شايفها؟ قال لي ما انا بقول لك نفسي انا مش خادع يعني حق ربنا. قال لي انا واقف اصلي قيام الليل والدنيا ظلمه وانا نفسي ابوي يصحى يشوفني وانا بصلي عشان يعرف اني طائع، نفسي امي تنادى عليا بالليل او لها الله اكبر، نفسي. يبقى هو بيعملها اصلا عشان كده محدش شايف، وفي واحد يعمل الطاعة أمام الخلائق جميعا والله يعلم أنه مخلص لا يريد أن يرى، بيخطب قدام المئات الآلاف وليس في عينه ولا في عين قلبه إلا اطلاع ربه عليه. دام ابن الجوزي كان يقول يا بني إذا خرجت تخطب الناس أو تدعو الناس فاعلم أن الناس يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك، مكش ما تبصش لحد ولا تنتبه لحد ولا تنشغل بحد، انت كانك تكلم ربك، انت بتخطب الخطبه دي لربنا. فالشاهد يا اخوانا ابو بكر الصديق قال انا وهو مخلص في الاربعه قال انا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعنا اللي هم الاربعه دول، اصبح صائم اطعم مسكين تبع جنازه عاد مريضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعنا في امرئ مسلم في يومه إلا دخل الجنة. أنا عاوز أقول لك بقى أنت هو خليك دون، أي طاعة تيجي قدامك خدها كنز قدامك، عبادة قدامك دي عبارة عن يعني أحث منها على قدر ما تستطيع، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب بسهم في كل طاعة وكنه أنت. قول أنا بقول لك هو أنت هو، مش يا أبا بكر يا فلان بقى. فالأربعة دول أنا هقول لك أنا أعرف شبابا، وممكن بعضهم بيسمعني بقى الوقت، وممكن بعضهم أنا معرفهمش بينه بالرب ويعرف نوع من الكلام ده. أعرف شبابا كل اثنين وخميس هو صايم يوم اثنين وخميس، ولو صام الايام البيض 13 و14 و15 او صام يوم عاشوراء ولا يوم عرفه ولا يوم في يوم الصيام على طول، دول بتلاقيهم في صلاه الظهر بيصلوا عند المقابر عشان يمشوا ورا جنازه هناك، مش بيصلوا في المقابر، بيصلوا في مسجد جنب المقابر. انا عارفهم وعارف المسجد اللي بيصلوا فيه وعارف اسمائهم، بيروحوا يصلوا في المسجد ويطلعوا جري على صلاة الجنازة اللي قدام المقابر، دلوقتي ما بيصلوش في المسجد فبيصلي بره، يجي وجري عشان يشهد صلاة الجنازة ويمشي وراءها. يبقى ده عمل اتنين، هم أصبح صائما وتبع جنازة، يطلعوا من الجنازة يطلعوا المستشفى الساعة بقت واحدة الظهر اتنين الظهر وقت الزيارة، يطلعوا يزوروا المرضى مش عارفينهم هم، اطلع قسم الدرن في مستشفى الصدر، تعال نروح قسم الحروق في مستشفى الطوارئ، تعال نروح قسم العظام الحوادث في مستشفى مش عارف في العظام، تعال نروح اي مريض يقول له طب انت عارف الحاج فلان اللي كان بيصلي معانا الجمعه المره فاتت رجله اتكسرت وقعد في البيت، يلا نزوره. انت عارف الاخ فلان اللي كان مش عارف في اللي كان حضر معانا المحاضره وكان قاعد جنب عارفه ده عامل عمليه دواء، تعال نزوره. هم مرتبين كده مع بعض يطلعوا على زياره مريض، ما فيش خالص مش عارفين على المستشفى، على طول يدخلوا على اي حد ببنبوني، يعني مش شرط يكون معاه فلوس، ببنبوني ودي كل واحد بنبونايه ولا يديله كلمه ولا شوكولاته طايه. وبعضهم عارف بيعمل ايه؟ ده انا بقول لك اهو، بيروح يجيب نص كيلو بيتزا الصغيره دي، الفطاير الصغيره بتتباع في المحلات دي، بيتزا صغيره كده نص كيلو ب 10 15 جنيه، ويروح على المرضى يدي كل واحد واحد، ويطلع منها بنص التاني بتاع الكيس يعدي على الناس اللي قاعدين يشتروا طوب ويشتروا زلط، او المساكين اللي مش لاقين حاجه او لاقين شغل ولا لاقين حاجه وعلى قد حالهم خالص، يعدي على المساكين دول يدي على لكل واحد، او عزك الله بتوع عمال النظافه اللي هم بيشتروا الزباله مش يعدي على دول يدي كل واحد فطيره ولا بسكوتايه ولا اي حاجه. يبقى عمل الاربعه، اصبح صائم، تبع جنازه، عاد مريضا، اطعم مسكينا. والكلام ده يا اخوانا الشباب اللي انا بقولكم ده حاجه عمليه، مش 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 قصه بحكيها لكم خيريه، ده انا عارفهم باسمائهم، والله والله اعرفهم باسمائهم، وبيعملوا الكلام ده على الاقل على الاقل خالص مرتين في الاسبوع، على الاقل مرتين في الاسبوع. واعرف انسانا بيعمل الكلام ده 5 مرات في الاسبوع، مش انا والله، اعرف انسانا بيعمل الكلام ده 5 مرات في الاسبوع، بيصوم الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس، وبيفطر الجمعه والسبت، ده عادته بيصوم كده. قال لي انا وقت الشغل بتاعي، الشغل بتاعي عندي من الحد للخميس الحمد لله صايم، مش عاوز حاجه من الشغل، ولا اشرب ميه في الشغل، ولا انشغل باي حاجه في الشغل، وبفضل الله تعالى على طول يصلي الجنازه، يزور المريض، يعود المريض، ويطعم المساكين. 5 مرات في الاسبوع في كل يوم بيعمل الاربعه دول. انا عاوز اقول لحضرتك انت هو، عشان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك لو انت كنت موجود والنبي سأل الأربعة دول، مش ممكن تقول أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، عشان النبي يقول أنت هو يا أبا بكر، أنت هو يا فلان، محمد يا إبراهيم يا عادل، أنت هو. خليك أنت اضرب بسهم في كل هذه الطاعات، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، لا غنى لنا عن طاعة الله في هذه الدنيا. كنت عاوز أكلمكم النهاردة والله يا إخوانا عن محاضرة بعنوان إن شاء الله تأتي مرة ثانية، بعنوان إحساس جميل. إحساس جميل، أحاسيس جميلة أنا حسيتها، يعني مثلا بعدت عن القرآن فترة للانشغال ورجعت تاني أقرأه، فحسيت لذة، إحساس جميل قوي إنك تعود للقرآن. إن انشغلت كم يوم كده في في نقل بيت ولا تجهيزات ولا حاجة، فكنت بتنام مقتول ما بتعرفش تقوم الليل كويس، وعدت تاني تقرأ سورة الأعراف ويرق قلبك، إحساس جميل. وهكذا، فأنا عاوزك تستشعر لذة الطاعة، إحساس جميل والله. إن شاء الله بكلمك عن الإحساس ده للبعيد واللي قرب، بس أنا هقول لحضرتك النهاردة أنت هو، نريد أن أقود لك أو أن يقود لك رسول الله، أنت هو، أنت اللي هتعمل ده، أنت اللي هتدخل من كل أبواب الجنة، أنت اللي هتدعو كل أبواب الجنة. وأنا أقول لكم من أعظم الكلام، على كلام الله طبعا، من أفضل الكلمات التي رسمت حياتي شخصيا أنا عبد الرحمن الصاوي، من أكثر الكلمات اللي رسمت حياتي ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، في مقدمة الكتاب، أو مش تقدر في المقدمة، بعد حوالي 70-75 صفحة كده من الكتاب هتشوفها، ما ذكره ابن القيم في بداية الكلام عن منزلة الناس في إياك نعبد وإياك نستعين، قسم بقى الناس، وفي الآخر قال بقى الخلاصة بقى مين الناس اللي فهم الدين، الدين والدنيا والآخرة صح، الناس اللي هم تقدر تقولهم فعلا أنت هو، الناس دي. ذكر كلاما طويلا، هو سماهم ابن القيم، سماهم أهل التعبد المطلق، سماهم أهل التعبد المطلق. أنا هنقل لك كلامه، سأنقل لك كلام ابن القيم، وهو يقول: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتقصيص 4 طرق. يقول لك الناس بتعبد ربنا، فهمهم انت عاوز يعني مثلا افضل عباده وافضل باب في الجنه ايه؟ الصلاه ولا الصيام ولا البر طب لو دعيت من أبواب الجنة جميعا، أنت هو دعيت من أبواب، تختار إيه؟ تدخل منه هو. فالناس بقى اللي هم بيعبدوا ربنا صح بتوع إياك نعبده، دول لهم في فهم كلمة إياك نعبده أفضل عبادة عندهم إيه؟ يعني لو سألتك أفضل عبادة إيه؟ ممكن تقول لي النبي عليه الصلاة والسلام قال، صلى النبي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل العبادة الدعاء. ده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بتقول لي أفضل عبادة هي الدعاء، طبعا. ممكن واحد تاني يقول لي لا لا، ده النبي قال إن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، يبقى الجهاد في سبيل الله ده القمة، ده أعلى حاجة وأفضل حاجة. ممكن واحد تالت يقول لا لا، ده الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أفضل العبادة الصلاة. النبي قال كده، إن لما سئل عن أفضل العبادة أو أفضل، قال هي الصلاة. الصلاة على وقتها، أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة على وقتها، يبقى الصلاة في وقتها ده أفضل عبادة. ممكن أحد يقول لا طبعا، ده ذكر الله طبعا، ده اللي بيجمع كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وأضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، يعني أفضل من كل ده إيه؟ قال ذكر الله تعالى. ويقول لك لا، ده الذكر أفضل حاجة. واحد يقول لك لا لا، ده كفرت الكبائر بر والدين، ده ربنا جعلها بعد التوحيد على طول، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، يبقى بر والدين هو ده. لا لا، أفضل عبادة هي الصيام. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ما فيش حاجة زيه، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فابن القيم بيقول إن الناس بقى في فهم أفضل العبادة على طوائف أقسام. فهي إيه أفضل العبادة؟ قال ابن القيم الصنف الأول يرون أن أفضل العبادة عندهم، أنفع العبادات وأفضلها، هي أشقها على النفوس وأصعبها، لأنه أبعد الأشياء عن هواها وهي حقيقته. وثبت أن النبي قال أجرك على قدر نصبك، يعني الأجر على قدر المشقة. يبقى العبادة اللي فيها صعوبة وفيها جهد وفيها مخالفة للهوى وفيها تعب وفيها عرق تبقى أفضل عبادة. فبعض الناس فاهمين كده، فبالتالي عشان كده بيعمل إيه؟ بيجاهد نفسه كل ما يعوز حاجة يقول لا خلاص ممنوع عنها. فيقول لك إن النفس لن تستقيم إلا بمخالفتها. مش ربنا قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يبقى أي حاجة تهواها يبعد عنها. يحب أكل يسيبها، يحب فسحة يسيبها، يحب حاجة يسيب، لا. فبعض الناس يظن أن أفضل العبادة هي تلك العبادة التي هي مش ذات مشقة على النفوس وفيها مجاهدة للنفس. وبعدين ذكر كلام طويل ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم ذكر الصنف الثاني الذي يظن أن أفضل العبادة هو التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان. ليه حضرتك؟ هو فهم إن الدنيا دي هي اللي شغلته عن ربنا، يبقى لو بعد عنها يتفرغ لربنا. فعلا كده، هو خلي بالك الأولين دول كلام صح، المجاهدة سبيل للجنة، مخالفة الهوى سبيل للجنة، بس مش على إطلاقها زي ما كما يرون. الصنف الثاني اللي بيظن إن الزهد في الدنيا هو أفضل عبادة لأنه بيفرغك لربنا. فعلا لما كان على قد حاله فتح كشك، كان بيحافظ على قيام الليل، بيقفل بعد العشاء، بينزل يقفل الباب بتاع الكشك ويروح يصلي كل فرض في المسجد. لما فتح بقى محله وطلع البضاعة بره واشترى مش عارف اللي جنبه، ما عادش بعرف يقفل المحل، بقى يصلي في المحل بيصلي. لما بدأ بقى يستورد من بره والشحن من بره، بدأ يصدر وبدأ يجيب، انشغل عن قيام الليل وعن الصلاة. كل يوم يسافر وما عادش فاضل قيام الليل، عاد مشغول بالدولار والريال والشحنه اللي جايه من بره، وبرجع الساعه 2 بالليل مش فاضل يقوم الليل ولا قادر يقوم الليل اصلا، خلاص. فاصبحت الدنيا بالنسبه له الان هي حاجز بينه وبين العباده فعلا. فهو يقول لك دول الصنف الثاني يرون ان ترك الدنيا او الزهد في الدنيا هو افضل عباده. والزهد في الدنيا فعلا مطلوب، الزهد في الدنيا مطلوب،
ولكن ليس على إطلاقه كما يرون. فدول بقى تركوا كل حاجة بالدنيا، يلبس بقى الصوف، جلابية مقطعة، ما يقول لك لا ما 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 خليك البذاذة من الإيمان. هو ده حديث النبي فعلا، البذاذة من الإيمان. بس أنا عاوز أقول لك النبي لم يقل البذاءة من الإيمان، إنما البذاذة يعني إن ما تشغلكش سبسبة شعرك وهدومك تعطرها وتكويها ومش عارف كوي شعرك وتظبيط ساعتك، ما يشغلكش ده عن ربنا. يبقى البذاذة إنها ترك التنعم، إنما البس نظيف، البس نظيف. قال علي بن أبي طالب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء ما رأيت مثلها من جمالها، يعني كان النبي له ثياب للوفود، ثوب جديد للجمعة والأعياد. فلبس النظيف مش معنى. فبعض الناس الصنف الثاني يرون أن أفضل عبادة هي الزهد في الدنيا، واستدلوا بقى بأدلة كثيرة جدا. بعض الصنف الثالث من هؤلاء يرون أن أفضل العبادة، نقولنا الأول اللي هو فهم هي أشق، الثاني اللي هي بتاعت الزهد في الدنيا، الثالث الصنف الثالث يرون أن أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع متعد. يقول لك يعني على سبيل المثال لو أنت قمت الليل النهاردة 11 ركعة وخشعت وبكيت كويس وخدت أجر، إنما لو واحد دعاك إلى الله، واحد طلع في المسجد في خطبة جمعة وذكر الناس بقيام الليل، فالمسجد اللي فيه 2000، 3000، 5000، 10000 قاموا الليل وخشعوا، يبقى هذه عبادة نفعها متعد للدعوة إلى الله، وبالتالي هم أعظم أجرا. إن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دول أفضل حاجة، ومن أحسن ما فيش أحسن من دول. فهو يرون أن أنفع عبادة اللي هي لها نفع متعدي. أنفع عبادة مش إنك تنفق على مسكين واحد، لا، إنك تنفق على طالب علم ومسكين ورجل صالح، يبقى نفع متعدي. أفضل عبادة، فهو يرون أن أنفع أفضل العبادات هي العبادة التي نفعها متعدي. ودول بقى تقدر تقول مثلا بكلم بهم بتقول الجمعيات الخيرية، مثلا الأخ فلان اللي مسؤول عن إطعام مساكين، والأخ فلان اللي مسؤول عن بيودي شنطة طعام للمحتاجين في بيوتهم كل أسبوع ولا كل شهر، والأخ فلان اللي بيجمع لحوم الأضاحي ووزعها، والأخ فلان اللي بيذبح في أفريقيا. فدول اللي نفعهم فعلا متعدي، لكن دول برضو أنا عاوز أقول له أنت مشغول بالنفع المتعدي للناس ونشي نفس ناسي نفسك. وممكن برضه داعية مشغول بالدعوة الناس ونسي نفسك، يبقى مثلك كالشمعة كالفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. لازم يكون لك زاد شخصي من العبادة الشخصية، مش نفع متعدي بس. فهؤلاء رأوا أن خدمة الفقراء والاشتغال ده كلام ابن القيم، والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث ضعيف الأمانة. يعني الحاصل إن بعض الناس يرون اللي هم الصنف الثالث أن أفضل عبادة هي التي لها نفع متعد، وده كلام صح، ده كلام صح، إن من أفضل عبادة التي لها نفع متعدي، ولكن مش هي دي الأفضل على الإطلاق. ذكر بقى الصنف الرابع اللي أنا عاوز أقول لك فيه أنت هو، الصنف الرابع اللي أنا عاوز أقول لك أنت هو. لو إن أول واحد اللي فاهمين إن المجاهدات واللي على شدة على النفس أشق حاجة عنده تبقى كويس، التاني بتوع الزهد في الدنيا لأن هي اللي بتمنعك عن ربنا، التالت بتوع النفع المتعدي، الرابع بقى اللي أنا عاوز أقول لك أنت هو. قال ابن القيم، اسمع بقى الكلام اللي بيرسم حياتي بقى، اللي لما تقرأه تبكي بقلبك. قال الصنف الرابع، قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. عارف الكلمة اللي المصريين بيقولوها لكل وقت أذانه؟ يعني على سبيل المثال أنت بتقرأ في المصحف وخاشع وجالك ضيف، أفضل عبادة الآن إيه؟ مش قراءة القرآن، أفضل عبادة إكرام الضيف، أفضل عبادة إكرام الضيف. بالليل الساعة 2 بالليل عاوز تمشي في تقضي بقى حاجة لجارك، ولا تزرع شجر عشان الناس تعملها، ولا تعمل مظلة للناس، لا أفضل عبادة الآن هي قيام الليل. لسه أخ من إخواننا الدعاء الطيبين سألني بقول لي لو إن في حريقة جنب في بيت جنب المسجد والخطيب بيخطب الجمعة نعمل إيه؟ قلت له أوقفوا الخطبة واذهبوا إلى نجدة المعصوم، فنجدة المعصوم واجبة. قال لي طب والخطيب؟ قلت له والخطيب لو استطاع 2-3 أن يطفوها خلاص يكمل الخطيب، ما استطاعوش ولو إن أهل المسجد جميعا والإمام والخطيب يترك كل هذا لإنقاذ المعصومين ونجدتهم وإطفاء الحريق وبعد كده رجعوا الخطبة. قال لي وقف الخطبة؟ قلت له وقف الخطبة، النبي عليه الصلاة والسلام وقف الخطبة مش عشان واحد بتحرق، لا ده عشان ابن الحسن قال لما دخل الحسن بن علي إلى المسجد والنبي يخطب والحسن يعثر في ثيابه، يعني اتشنكل في الجلابية اللي لبسها في الثوب اللي لبسه اتشنكل، فأوقف النبي الخطبة ونزل النبي من على المنبر، عمرك ما شفت خطيب عمل كده طبعا، ونزل من على المنبر وأخذ الحسن وقبله وأجلسه بجواره على المنبر. شفت خطيب عمل كده؟ جاب ابنه الصغير اللي عنده 3 سنين قعده جنب على المنبر وأجلسه بجواره على المنبر، النبي عمل كده. ثم قال للصحابة من أحبني فليحب هذا، اللي بيحبني يحب الحسن. فيبقى أفضل عبادة الآن نجدة المعصومين. طب والجمعة أخروها شوية مش مشكلة. أفضل العبادة عند رفع الأذان مش إنك تقرأ قرآن ولا إنك تقول أذكار ولا إنك تنشغل بتسبيحات وتحميدات، أفضل عبادة إنك تردد الأذان، إنك تردد الأذان وهكذا. لسه النهاردة كنت بكشف على مرضى كتير فضوه ردا فعاوز أقوم، فأقول بكلم العمل عبادة. قلت له صح العمل عبادة، بس هذا وقت عبادة أخرى، لأن العمل الذي يشغلك عن عبادة الله عبادة للشيطان مش عبادة للرحمن. فالحاصل الصنف الرابع أن أفضل العبادة اللي الصنف يرون أن أفضل عبادة ما يرضي ربك لا ما يرضي نفسك، ما يرضي ربك ما يرضي نفسك، وكل وقت له مقتضى ذلك الوقت وظيفته. فشبه ذاك بي، فأفضل العبادة في وقت الجهاد هو الجهاد وإن آل لترك الأوراد. في الجهاد في صلاة خوف ما بتصلوا صلاة كويسة، بس أفضل عبادة في الوقت ده الجهاد. وربنا قال فإذا أمنتم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني صليت بصلاة بسرعة ركعة واحدة بس وبتجري الجاهد وصليت وانت مشغول بالحراسة وانت مش منتبه وصليت صلاة خفيفة، لا صح، لان ده افضل عبادة في هذا التوقيت هو الجهاد ولو ان تجمع الصلاة. وافضل العبادة في وقت الجهاد هو الجهاد وان آل لترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل ومن ترك اتمام صلاة الفرض كما في حالة الامن. والافضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، ما يجيش الضيف اقول له انت بصراحه انا كنت بقرا قران وانت شغلتني يلا الف سلامه، لا، افضل العباده واكرام الضيف. وكذلك في اداء حق الزوجه والاهل. والافضل في اوقات السحر اللي هو الثلث الاخير من الليل الاشتغال بالصلاه والقران والدعاء والذكر والاستغفار. والافضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الاقبال عليه على تعليمه والاشتغال به. والافضل في وقت الاذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال باجابه المؤذن. والافضل في اوقات الصلاه الصلوات الخمس الجد والنصح في ايقاعها على اكمل الوجوه والمبادره اليها في اول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة زي ما قلت لك مثل البيت اللي بتحرق، المساعدة بالجاه، المساعدة بالجاه أو البدن أو المال، الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. والأفضل في وقت قراءة القرآن هو جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة هو الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. يعني اللي بيحج ما بيصومش، إنما بيدعو الله جل وعلا وتفرغ للدعاء. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة هو الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس. كنا بقولنا المخالطة الناس ونفع الناس أعظم، لا، في العشر الأواخر من رمضان الأفضل هو الاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم، زي ما كان السلف بيتركوا الفقه ومجالس عشان يتفرغوا للعبادة مع ربهم في العشر الأواخر من رمضان، والإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته هو عيادته أو حضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. أخوك مات، أخوك مريض، روح عوده وروح ساعده في مرضه أفضل من أنك تقعد تقرأ قرآن وأنت تشغل بالعبادة الفردية. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذات الناس، عدو بيدخل ولا واحد بيقع ولا بيت بتحرق ولا حاجة، الأفضل في ذلك هو أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذيتهم. والأفضل خلطتهم في الخير فهو خير من اعتزالهم واعتزالهم في الشر، فهو أفضل من خلطتهم فيه. فإذا علم ذلك أو إن علم أنه إذا خالطهم إلى آخر الكلام، ثم قال والأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت وظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. معلش كلام طويل، أنا ذكرت لك شيء منه. هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم اللي إنهم بتوع الزهد وبتوع النفع المتعدي وبتوع مجاهدة النفس، اللي قبلهم هم أهل التعبد المقيد، حاجة خاصة بهم. فمتى خرج أحدهم عن هذا النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه نقص وترك عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبده، في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أينما كانت، فمدار تعبده عليها، فلا يزال متنقلا، اسمع الكلمة دي، فلا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها، يسمع عن مريض يزوره، يسمع عن مسكين يعطيه، يسمع عن أرملة يتولاها، وهكذا. قال إلى أن قال فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعقوف القلب على الله رأيته معهم، فهذا هو العبد المطلق، لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه، بل هو على مراد ربه، بل هو على مراد ربه. ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه فهذا هو المتحقق بي، إياك نعبد وإياك نستعين. يا عبد الله أنت هو، فلتكن من هؤلاء أهل التعبد المطلق الذي يضرب سهم في كل طاعة حقيقة، ممن هم لي مثل أعلى في ذلك بعد نبينا وسلف الأمة الكرام، اختاروا منهم عبد الله بن المبارك الذي قالوا عنه لا نعلم عبادة إلا فعلها، يحج سنة ويجاهد سنة أمير المؤمنين في الحديث يعني عالم ينفق متصدق على 7 منهم 6 أو 5 ممن أطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث هؤلاء وممن أجده في زماننا هذا، وهذا ما أدين الله به شيخنا العالم المفضال المحدث العامل كما أحسبه، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي شيخنا الحبيب الذي أرى فيه والله كلما قرأت هذا أتمثله أمام عيني من أهل التعبد المطلق، الذي أرجو أن أسمع من رسول الله وأنا بجواره يقول لي معه أنت هو يا شيخ مصطفى العدوي، أنت هو يا عبد الرحمن الصاوي، تجتهد أن تفعل كل طاعة ترضي الله في وقتها لأنك تعبده على مرضاته وعلى ما يريد لا على مرضات نفسك ولا ما تريد أنت، فلتتمثل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أنت هو، رجاء أن تكون مع أبي بكر الصديق ومع عبد الله المبارك ومع هؤلاء الذين سبقوا إلى الله بكل الطاعات. أسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم منهم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.